بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هذه العشية عشية الثلاثين من باب فيها تحتفل الكنيسة الثلاثين من بابا بظهور رأس القديس العظيم ماري مرقس. في أعجوبة رأت الكنيسة أن تسجل لها هذه المناسبة، وفي هذا في الوقت نفسه تعين أيضا بتدشين كنيسة أخرى باسم ماري مرقس الرسول، وضعت فيها هذه الرأس. قبل أن ندخل في الموضوع الذي طلب إلينا أن نتحدث فيه وهو عن سر القربان أو سر التناول، نذكر معنى هذه المناسبة. طبعا عندما استشهد ماري مرقس الرسول أقيمت على كنيسه على جسده كنيسة ماري مرقس التي كانت أقيمت فيما يعرف بدار البقر في ذلك الوقت. مرت الأحداث كثيرة وخصوصا بعد مجمع خلقيدونيا الذي فيه وبسببه انفصلت الكنيسة الجامعة إلى شرقية وإلى غربية، واضطهد الأقباط بمعرفة الدولة البيزنطية، وفرض عليهم رجل عين حاكما وبطريركا في نفس الوقت، ومع ذلك كان الأقباط يقيمون لهم بطريركا، غير أنه ظل نحو 200 سنة من سنة 451 ميلادية إلى حين دخول العرب 641 ميلادية، نحو 200 سنة كان البطاركة يقيمون في الأديرة ولا يظهرون في مدينة الإسكندرية اللي هو المقر الرسمي لبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بسبب اضطهاد الدولة البيزنطية التي كانت مصر تخضع لها سياسيا. وبسبب هذا انقسمت توزيعات الكنائس في مصر، فصارت كنائس تتبع المذهب الملكاني وتسمى بكنائس الملكانيين نسبة إلى الملك، وأما الكنائس القبطية الأخرى فكانت طبعا تخضع للأرثوذكسية ولبطريرك الذي كان مضطهدا وكان يقيم في الأديران. وفي القرن التاسع للميلاد تمكن البحارة الإيطاليون من البندقية أو فينيسيا من أن يسرقوا جسد ماري مرقس الرسول من إحدى الكنائس الملكانية أو الخلقدونية، ويذكر المؤرخون أن هؤلاء البحارة البنادقة وضعوا جسد ماري مرقس في عمود مجوف، في عمود من الرخام مجوف، وذهبوا به إلى البندقية أو إلى فينيسيا. الوقت ده كان فينيسيا دولة لوحدها، ولغاية النهاردة من البقايا بتاع استقلال البندقية وكيانها القديم، حتى الأسقف بتاعها بيسموه بطريرك البندقية. فأخذ الجسد في القرن التاسع للميلاد وأقيمت عليه بالاختصار الكنيسة الذهبية الموجودة الآن في فينيسيا، وتسمى ذهبية لأنها كلها كانت مطحمة بالذهب. واعتبرت مدينة البندقية القديس مرقس الرسول الشفيع لها، وصار علم البندقية هو أسد ماري مرقس المجنح. يعني المجنح يعني هو أسد ولكن له جناحان، وده يشار إلى روحانية يعني. وكلمة أسد طبعا بيرمز إلى ماري مرقس الرسول لتخليد قديم، لأنه افتتح إنجيله بالصوت الصارخ في البرية، فأصبح يعني الأسد رمزا إلى ماري مرقس الرسول. دي طبعا في الفن المسيحي متى بيرمز له بالإنسان، مرقس بيرمز له بالأسد، لوقا بيرمز له بالصوت، يوحنا بيرمز له بالنسر أو الطائر، النسر أو العقاب. فعشان يعني يبينوا المعنى أنه معنى روحاني، فأصبح العلم بتاع البندقية أسد ولكن بيعملوا له جناحين للإشارة إلى الروحانية. فعشان كده بيسمى الأسد المجنح. لغاية النهاردة العلم بتاع مدينة البندقية لغاية الوقت اللي احنا فيه الآن لها علم مستقل عن علم إيطاليا، ولو ان ايطاليا البندقية النهاردة جزء من ايطاليا، لكن لا زالت البندقية يعني محسوبة ان لها كيانها الخاص، وان كان في داخل الامبراطورية او الدولة الايطالية، لكن لا زال لها هذا العلم اللي هو اسد ماري مرقس المجنح. و الكفارة يحتفل بعيد لماري مرقس الرسول في 25 ابريل، وكانت عندنا فرصة سنة 25 ابريل سنة 69 يعني بان احنا ذهبنا الى فينيسيا بدعوة من البطريرك أورباني اللي هو أسقف أو رئيس أساقفة في البندقية لحضور هذا الاحتفال. ولاحظنا أنه البندقية بتجمع ما بين العيد الديني والعيد الوطني، فهذا اليوم في الوقت اللي فيه هو عيد ماري مرقس، يعني احنا بيكون احتفلنا باستشهاده في 8 مايو اللي هو 30 بغامورة، هما 25 ابريل. فبيحتفلوا في هذا اليوم بعيد ماري مرقس وفي نفس الوقت يعد العيد الوطني، عشان كده الدولة كلها تاخد اجازة والجيش وكل مرافق الدولة بيكون احتفالات وطنية، فدمجوا ما بين العيد الوطني بالنسبة للبندقية وأيضا عيد ماري. المهم يعني أن هذه العملية، عملية سرقة جسد ماري مرقس، كانت في القرن التاسع للميلاد بمعرفة البحارة البنادقة اللي هم كانوا طبعا بيجوا الإسكندرية، فسرقوا جسد ماري مرقس من كنيسة غير قبطية أو كنيسة ملكانية أو تخضع لنفوذ البطريرك الملكاني في ذلك الوقت اللي هو كان معين من قبل الإمبراطور البيزنطي حاكما في نفس الوقت، حاكم وملك. وأفتكر لما دخل العرب إلى مصر زي ما أنتم عارفين كان البطريرك الذي يذكره التاريخ هو المقوقس. المقوقص ده في الكتب العادية مثلا يعني في طلبة مدارس يقول لك عظيم القسط، هو مش قبطي، ده هو الحاكم المعين، حاكم من بيزنطي معين من قبل الإمبراطورية البيزنطية ليكون حاكما وبطريركا في نفس الوقت. وهو ده اللي دخل عندما دخل عمرو بن العاص سنة 641 ميلادية دخل في حرب معه وقتله فقتل. كان في ذلك الوقت البطريرك القانوني أو الشرعي القبطي كان البابا بنيامين، وهو البابا 38 من بطاركة الكرسي المرقسي. المهم أنه قيل بقى في التاريخ او قال المؤرخون ان رأس ماري مرقس في ذلك الوقت عند دخول العرب مصر كانت في كنيسة اخرى غير الكنيسة الملكانية. فبينما كانت المراكب مراكب عمرو بن العاص في البحر، فواحد من البحار العرب دخل إلى هذه الكنيسة فوجد هذه الرأس ولم يفهم أنها رأس ماري مرقس الرسول، اعتقد أنها حق وظن أنها ذهب، فأراد أنه يأخذ هذا يعني كشيء يمكن أن يحصل عليه ويغتني به، يعني مش على أساس أنه رأس إنما على أساس أنه حق من ذلك، وخبأه في ما يعرف بخن المركب أو جزء يعني مختفي في المركب. فلما أراد عمرو بن العاص أنه يتحرك وجدوا أن المركب مش قادر تمشي، مستحيل، حاولوا كل المحاولات ان المركب تتحرك ما امكنش، فاستغرب جدا. فبعد بذل مجهودات كبيرة جدا عشان تحريك المركب للحركة، ووجد ان فيه استحالة، فامر انه يفتشوا المركب. ففتشوا المركب فوجدوا هذا العرق، فاحس طبعا ان دي ان بسبب هذا الحق المركب وقفت ومش قادر تتحرك. فاستدعى الرجل اللي هو سرق هذا الحق فاعترف، فيقال بأنه ضربه وأهانه إهانة بالغة، واعتبر إن هذه مسألة إلهية، فسأل عن البطريرك، وكان هو البابا بن يمين، وكان البابا بن يمين في الصعيد في الوقت ده لأنه كان مضطهدا، فكان في الصعيد، فأرسل إليه وكتب له خطابا يؤمنه به على نفسه وعلى كنائسه، ويدعوه أن يأتي ويتسلم هذا الحق وفيه رأس مال مرقص الرسول. فجاء البابا بن يمين وشكر عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص أعطى 10,000 دينار للبابا بن يمين لكي يقيم كنيسة باسم ماري مرقس ويضع فيها هذا الرأس. وفعلا البابا بن يمين أخذ الرأس باحتفال كبير، وأقيم الكنيسة ودشنت في هذا اليوم. فنقول هذه الكلمة سبب أنه هذا اليوم اللي هو بكرة اللي هو 30 بابا سبب احتفال الكنيسة بإيه؟ اللي هو رأس ماري مرقس الرسول الذي أبت إنها تخرج لكي تبقى بركة لبلدنا وبركة لكنيستنا. يعني الجسد سمح في القرن التاسع وذهب، فبارك البندقية وبارك الغرب، إنما رأس ماري مرقس أبت أن تخرج من مصر. فبصورة يعني معجزية خلت حتى عمرو بن العاص وهو الفاتح العربي أنه يقر أن دي عملية إلهية، لأنه المركب لم تريد أن تتحرك، فحس فعلا بكرامة هذه الرأس. وعشان كده استدعى البابا بن يمين وأرسل إليه خطابا وأمنه على 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 حياته وعلى كنائسه، وأرسله وده سمي فيما بعد الفرمان، فرمان عمرو بن العاص للبابا بن يمين لكي يتسلم الكنائس ويصبح هو البطريرك الشرعي، ويقدر بقى يباشر رعويته في مدينة الإسكندرية اللي هو كان ممنوع من أن يدخل إليها بسبب البطريرك الملكاني أو الخلقيلوني أو الحاكم الذي كان معين من قبل بيزنطة. وبدأ البابا بن يمين يمارس مسؤوليته الرعوية في مدينة الإسكندرية بعد أن حرم باباوات الإسكندرية من وجوده في الإسكندرية لمدة نحو 200 سنة من 451 اللي هي مجمع خلقيلوني لغاية 641 ميلادية. دي كلمة كان لابد منها عشان يعني لماذا نحن هنا ولماذا هذا الاحتفال. احنا عندنا عيدين لماري مرقس الرسول، عيد استشهاده بيقع في 30 برمودة بيقابل تقريبا حاليا 8 مايو، وبعدين هذا العيد اللي هو اكتشاف الرأس المقدسة. ولعلكم تعرفون انه كل بابا كل بطريرك بيرسم اول تاني يوم لرسامته حتى لما يكون في القاهرة يذهب الى مدينة الاسكندرية ويخرج الرأس بتاع ماري مرقس الرسول ويضعها في حجره وبعدين الأول كمان يبخر أمامها ويقرأ الإنجيل والتحاليل وما إلى ذلك، وبعد ذلك يعني يزيل الغطاء عن الأنبوبة اللي فيها رأس ماري مرقس الرسول، ويضع كسوة جديدة، وبعدين يسمح لكل يعني المؤمنين بداء من الأساقفة والكهنة والشمامسة وسائر الشعب أن يقبلوا رأس ماري مرقس الرسول وهي في حضنه وفي حجره. ويعد هذا التقليد تقليدا ثابتا في الكنيسة، ويبقى له معنى انه البطريرك بيحتضن ماري مرقس الرسول، ودي اللي بتديله يعني الخلافة، ويصبح هو الخليفة الذي يحمل حق المسؤولية والرعاية من ماري مرقس الرسول، باعتباري احنا نمشي على نظام السلسلة. فدي سلسلة بتبدأ من ماري مرقس الرسول، وبعدين كل البطاركة لازم يروح كنيسة الإسكندرية ويحتضن الرأس المقدسة ويغير الكسوة بتاعتها، و نفس الاحتضان فيه معنى انه خليفة ماري مرقس الرسول. تاني يوم الرسالة تحت البطن، ده التقليد اللي مشينا عليه باستمرار. بعد كده الموضوع المطلوب ان احنا نتكلم فيه الليلة ان شاء الله، سر القربان او سر التناول او سر الشركة، له مسميات، او سر الشكر، او سر الذبيحة المقدسة، او سر المائدة الربانية، كل دي اسماء ومسميات لسر الاسرار الذي هو شجرة الحياة. المشار إليها منذ خلق آدم في الجنة إنه ربنا كشف لآدم، أظهر لآدم شجرة الحياة. وده اللي بنقوله في القداس الغيرغوري، أظهرت لي شجرة الحياة، أظهرت. لكن لم يعطيه الحق أن يأكل منها إلا لو كان قد نجح في الامتحان الذي أعطاه الله له. ايه هو الامتحان؟ قال له من جميع شجر الجنة تأكل الا الشجرة التي في وسط الجنة، والتي عرفت فيما بعد اننا شجرة معرفة الخير والشر. قال له لا تأكل منها، لانك يوم تأكل منها موتا تموت. فأكل، جاء الشيطان في شكل حية وأغوى الأم حواء، فنظرت إلى الشجرة فرأتها شهية للنظر، ومن هنا كلمة الشهوة، شهية للنظر وبهجة للعيون، فمدت إيدها وأكلت وأعطت رجلها معها فأكل. هنا شجرة الحياة التي كشفها الله لآدم ولم يعطيه الحق أن يأكل منها إلا إذا كان قد نجح في الامتحان، منعت عن آدم. أقام الله الكربين ولهيب سيف متقلب لحراق طريق شجرة الحياة ليمنع الإنسان من أن يغترب. ما كانش واضح الكروبين وقتها، ما كانش واضح لهيب سيف المتقلب، فهنا شجرة الحياة والكروبين أقيم كلمة لحراق طريق شجرة الحياة، حراق. ولئلا يقترب الإنسان، يعني وضح عمل الكروبين هنا اللي ما كانش واضح قبل السقوط في الخطيئة، وضح هنا أنه قوة حارقة ومدمرة لو جرأ الإنسان على أن يقترب مجرد اقتراب من طريق شجرة الحياة. ما معنى شجرة الحياة؟ ولماذا شجرة الحياة؟ لماذا؟ الإنسان خلق جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. إذا آدم خلق لم يكن له وجود قبل الخلق، خلق في الزمان، وكل ما يخلق في الزمان لا بد أن تكون له نهاية. الزمان ما له بداية له نهاية، لكن كلمة النهاية مش معناها الموت، إنما اختفاء، زي الحمام اللي كان بيظهر في كنيسة العذراء في الزيتون، يظهر ثم يختفي. فباعتبار أن آدم له بداية فلا بد أن تكون له نهاية، ولكن لأن الله خلق آدم للحياة من حبه لأن يخلق الإنسان أراد له الحياة، لكن كيف تكون له الحياة وهو له بداية فلا بد أن تكون له نهاية إلا إذا أعطاه رئيس الحياة وأصل الحياة ومنشئ الحياة أن يأخذ منه الحياة. من هنا كانت شجرة الحياة مهمتها وظيفتها منذ الخلق أن تعطي الإنسان الحياة لكي يحيا إلى الأبد، ومن دون هذا كيف يحيا؟ ما دام له بداية له نهاية كيف يحيا إلى الأبد؟ إلا إذا أكل وأخذ من شجرة الحياة. كما قال سيدنا له المجد: أنا الكرمة وأنتم الأنصار. لا حياة للغصن من ذاته إلا إذا أخذ عصارة الحياة من الكرم، فإذا انفصل الغصن من الكرم فكيف يعيش وكيف يحيا؟ لابد أن يجف ويقطع وتذروه الرياح. هذه وظيفة شجرة الحياة لكي تعطي الإنسان الحياة، وهذا المعنى الذي وضح من كلام السيد المسيح: أنا خبز الحياة، أنا الخبز الحي الواهب حياة للعالم، أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، أنا الخبز، أنا الخبز الواهب حياة للعالم. إن أكل أحد من هذا الخبز، يعني إلى إن أكل، فالحياة هنا مشروطة بأن يأكل الإنسان. من شجرة الحياة التي تعطيه الحق في الحياة إلى الأبد. إن أكل أحد، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. أنا القيامة وأنا الحياة، أنا واهب الحياة، من يأكلني يحيا بي، من يأكلني يحيا بي، أنا الحياة، أنا رئيس الحياة، كما قال ماري بطرس الرسول: رئيس الحياة صلبتموه. كلمة رئيس هنا بمعنى أصل الحياة، أصل الحياة، نبع الحياة، مبدئ الحياة، منشئ الحياة، الذي قال عنه الإنجيل للقديس يوحنا: فيه كانت الحياة، يعني منه نشأت الحياة، لأنه الحي الأول والحي القيوم، هو أولا وبعد ذلك الحياة، هو الحي الأول، لم يكن قبله إله ولا يكون بعده إله، في البدء في الأزل كان الكلمة، والكلمة هو الله، فيه كانت الحياة والحياة، به كان كل شيء، به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان. إذن هو أصل الحياة، مبدئ الحياة، منشئ الحياة، أنا القيامة وأنا الحياة، مش أنا الحي فقط، ده أنا الحياة نفسها، أنا الحياة، أنا القيامة وأنا الحياة، كما قال لماركا: أنا القيامة وأنا الحياة، مش بس أنا الحي، إنما أنا الحياة وأنا مالك الحياة، أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، أنا الخبز الذي يهب حياة للعالم، الواهب حياة للعالم. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وإن ما كانش، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلا تكون لكم حياة فيه. يجيبوها من فين؟ يجيبوها من فين؟ إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلا تكون لكم حياة فيه. شوف أولادنا الحنان الإلهي، الجنين في بطن الأم كيف يحيا؟ يحيا من دم الأم، ده كائن من أين يرتدي ليحيا؟ من دمكم يدخل إليه عن طريق المشيمة اللي بيسموها خلاص اللي هي التي تحيط بالجنين. فالجنين إذا في بطن الأم يحيا من الأم، الأم تعطيه الحياة. وبعد أن يولد يرضع من أمه، ايه الطعام اللي يعطي له الحياة؟ مفيش حاجة تانية، دم الأم. ماء ولبن المرأة هو دم المرأة. ما هو اللبن اللي بيعيش عليه الطفل عشان يحيى؟ ماء هو دم الأم. بس عظمة الخالق ان يجعل جسم المرأة زي المصنع، يحول الدم من اللون الأحمر إلى اللون الأبيض. لكن ما هو اللبن؟ هو دم المرأة. إذن الجنين حياته وهو في الجنين في بطن أمه يحيا من أمه. من أمه يأخذ الحياة لأنها حية، ومنها يأخذ الحياة. بعد أن يولد منها، منها يأخذ حياته، لأنه لا بد أن يرضع ولا بد أن يأخذ من اللبن الذي هو دمه. يا لعظمة الحب الإلهي إن ربنا يدينا الحياة منه هو، منه هو نأخذ الحياة. كما يأخذ الجنين حياته من الأم، وكما يأخذ الرضيع حياته من المرأة أمه، لأنه هو الحياة. فمنه نأخذ الحياة. عشان كده قد إيه تكون غباوتنا زي غباوة المرأة التي تحرم طفلها من لبنها. لما نحرم من شجرة الحياة، من أين نأخذ الحياة؟ عشان كده نحن في الصلاة الربانية بنقول خبزنا الآتي حسب النص القبطي بين أويك إثنيو. خبزنا الذي هو زادنا في الدار الآتية اللي حنعيش عليه هناك في عالم الأبد، اللي حيدينا الحياة إلى الأبد، يدينا منه هنا. خبزنا الآتي أعطي لنا اليوم. لا نتصور بتاتا أن الخبز الذي نطلبه في الصلاة الربانية الخبز المادي، حاشا حاشا حاشا. كيف نطلب خبزا سبق الله فأعطاه؟ أعطانا الحب، أعطانا المي، أعطانا الأملاح المعدنية في الطرق. ليه أطلب تاني؟ ليه أطلب الخبز المادي تاني؟ سبق الله فأعطاه. على الإنسان إن يرمي الحب في الطرق وسيدي من أعلم هذا؟ ألا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذا كله يزال لكم. اطلبوا ليه ده؟ يبقى مش ممكن يكون المطلوب في الصلاة الربانية هو الخبز المادي أبدا، إنما هو الخبز الروحاني. النص القبطي جميل في اليوناني بيقول طن أرطن إيمون إبيوسيو. إبيوسيو في اليوناني فترجموها الأباء أباء مدرسة الإسكندرية علماء في إنجيل متى تنقيك التراس اللي هي تقابل بالضبط خبزنا الذي للغد. في إنجيل لوقا أصح 11 بدل ما عدد 3 كتبها بالتفتيخ فين اويك اس نيو، وده تفسير لكلمة انتراس. حتى ان القاموس اليوناني بتاع اوكسفورد لما يتفسر كلمة ايبيوسي اليوناني قال the bread belonging to the more، the bread belonging to the more. طبعا تعرفين اولادنا the more مش tomorrow، tomorrow يعني بكرة، النهارده نظرين ثلاثة، بكرة يبقى تمر، تمر يبقى الأرض. لكن لما بيقول زامر الخموس لما بيترجم إيفيوسيون اللي هي يونانية بيقول زامر ما قالش تمر، يعني المقصود هنا الغد البعيد مش الغد بكرة. فالأقباط يعني ترجموها بالأويك انتراس بالأويك اسنيو، يعني خبزنا الذي هو زادنا في الحياة الأخرى الذي سيعطينا الحياة إلى الأبد اللي هنعيش عليه في الأبد هنا، ادينا منه هنا. عشان كده في سفر الرؤيا أصحاح 22 اللي هو آخر أصحاح في هذا السفر وعلى 14 يقول من يغلب فسيكون له السلطان على شجرة الحياة. هنا السلطان معنى الحق، يعني من يغلب لأن آدم هزم فأقام الله الكروبين ولهيب سيف المتقدم لحراق طريق شجرة الحياة ليمنع الإنسان من أن يعمل. عشان كده في بعض الآباء القديسين كانوا أحيانا في أثناء القداس عند التنام يرى الكروبين يمنع او يصب اشخاص من اللي احد الحلم اللي يتناول. لانه غير مستحق، فكان البطريرك او الاسقف او الكاهن اللي كشف له هذا يمنع الشخص حتى بعد ان اخذ الحلم كل سنة. فكان الشخص يدك ازاي وانا وقد صرح عن التناول، كيف يمنع او لماذا يمنع؟ لان الكروبين القائمين على حراسه شجره الحياه، يعني ايه حراسه؟ احنا مش بنقول ارفعوا اعينكم نحو المذبح سجلون المذبح وجسد ودم الملك والكروبين والصرافين واقفين، مش بنقول كده. ففي كروبين وفيلين لأن سيدهم نزل على المذبح، كروبين دول حملة العرش، ركب على كروب وقام، أنت الجالس فوق الكروبين. كتير أول نصوص في الكتاب المقدس الجالس فوق الكروبين. في سفر حزقيال الأصحاح الأول يقول إنه رأى الكروبين اللي هم أرقى طغمة من طغمات الملائكة وأقربهم إلى العرش. وهم من طغمة أيضا السرافين، بس السرافين بيطيروا ويسبحوا ويقولوا قدوس قدوس، أما الكروبين حملة. رأى الكروبين وفوق الكاروبين شبر مقبب، وفوق المقبب شبه عرش، وفوق العرش شبه انسان. الكلام ده قبل التجسد، ان حزقيال قبل التجسد. الكاروبين فوق الكاروبين شبه مقبب. كلمة شبه يا ولاد ده من كثرة البهاء والنور، بحيث ان النبي ما كانش قادر يبحنى. ف عاوز يقول زي ما يكون، زي ما احنا بنقول يعني احيانا بنقول الواحد عاوز يشرح حاجه مش قادر يلاقيها المقابل، المقابل اللغوي اللي يقدر يوصل به المعنى، فيقول لك شب زي ما يكون، يعني شبه مقبب، وفوق المقبب شبه عرش. وفوق العرش شبه انسان. التجسد قبل التجسد. ليه معنى العرش كرسي؟ يبقى الله بيجلس على كرسي اذا في هنا نوع من التجسد. لأن كيف يمكن الواحد زي حسقيا النبي كإنسان يشوف، يشوف الله. وإشعياء النبي يقول رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي وأدياله تملأ الهيكل، يعني ظهر في شكل رئيس كهنة أو رئيس أحبار، أدياله تملأ. لكن دول رأيته، رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي، والجلوس معناه نوع من انواع التجسد، بس ما بيبقاش تجسد يعني الحدود بتاعه الجسد واضحه لان في بهاء وفي نور طالع، انما زي ما احنا بنشوف الشمس وهي طالعه في اثناء النهار لما تكون في رائعه النهار زي ما يقولوا، والواحد يحاول يتحلى بصعوبه يلاقي الدائره تحت الشمس، لان من كثره البهاء والاضاءه بتبقى قويه جدا بحيث الواحد ما يقدرش يميز هذه الدائره. يمكن عند الغروب بنقدر نشوف الشمس كره حمراء كده، لكن في اثناء النهار لما يشوف الشمس وهي طالعه من كثره البهاء حواليها بيبقى الواحد صعب عليه انه يقدر يشوف بالضبط الحدود بتاع الكرة بتاع الشمس. حزقيال النبي بيقول انه رأى الكروبين وفوق الكروبين شبه مقبب، وفوق المقبب شبه عرش، وفوق العرش شبه انسان. يبقى الكاروبين دول وظيفتهم ايه؟ شايلين عرش. عشان كده بيقول انت الجالس فوق الكاروبين. في موضع اخر يقول لك ركب على كروب وطار. حلو، ركب على كروب وطار. وفي الهيكل، الهيكل الذي أقامه سليمان، وقبل كده طبعا في خيمة الاجتماع، كان تابوت العهد في قدس الأقداس فيه لوحة العهد في عصا هارون في قصة المن من ذهب، لكن فوق التابوت منظر اثنين كروبين مدين اجنحتهم متقابلين لكن عاملين ما يشبه الكرسي، ويسمى كرسي الرحمه. على كرسي الرحمه كانوا بتستقر سحابه بالنور، كان دي بقى طبعا بيقدر يقراها رئيس الكهنة مرة في السنة حينما يدخل إلى قدس الأقداس، لأن قدس الأقداس ما كانش مسموح لحد أن يدخل فيه إلا رئيس الكهنة مرة في السنة، وكما عشان يشير إلى دخول المسيح إلى السماء لذبيحة نفسه يوم الصعود عشان عمل الفداء. طب من أين هذه السحابة؟ تقول الأقداس مكعب مغلق من جميع النواحي، من أين هذه السحابة اللي تستقر فوق القلب؟ طبعا بتشير إلى الحضرة الإلهية، أنت الجالس فوق القلب. ربنا عشان يدي إلاستريشن أو يدي وسيلة إيضاح لوجوده في وسط شعبه، ومن هنا جاي يسمى دي يسمى بيت الرب، بيت الرب كان فيه البيت الذي اسم الرب يبقى فيه، ويسمى بيت الرب ويسمى المسكن مسكن الله يسكن مع شعبه. فهذا السكوب يشير إليه. طبعا ربنا مالك السماوات والأرض ويشرف بضوئه على السماوات والأرض، لكن عشان يشير إلى حقيقة وجوده في وسط شعبه كان يشوف السحابة، السحابة فوق الكربين مدين أجنحتهم، وبعدين السحابة تستقر عاملين كرسي يسموه كرسي الراحة، تستقر فوقه السحابة لتشير إلى الحضرة الإلهية. يبقى هنا الكربين فعلا حمل العرش، وبالتالي هم حراس العرش. يعني ايه حراس العرش؟ ربنا عرش ليه؟ قبل سفر التكوين اقام الكروبين ولهيب سيف متقلب لحراسه طريق صدر الحياه. يعني ايه حراسه؟ يعني ايه حراسه؟ مش انه ربنا محتاج الى الحراس، لكن وفيه ليمنعه من لا يستحق الاقتراب، وممكن يضربوه. سؤال السبب ليه؟ قال الكتاب المقدس ان من يتناول من غير استحقاق يكون مجرما الى جسد الرب والى دمه. ومن هنا أيضا بيقول لذلك فيكم كثيرون يضربون. في ناس بينضرب، مين اللي بيقوم بالعملية دي؟ الكروبي. هذا وضع كربي بالنسبة لشجرة الحياة، عشان كده ما هو شجرة الحياة؟ هي المسيح نفسه. حين يعطي الحياة منه نأخذ، منه نأخذ، منه نأخذ الحياة لنحيا ونحيا إلى الأبد. أهمية سر القربان في الكنيسة، شوفوا أهمية سر القربان اللي هو شرف الحياة، هو الذي منه نأخذ الحياة والحياة إلى الأبد. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وإن لم تأكل جسد الإنسان وتشرب دمه لا تكون لكم حياة في نفسكم. وشوفوا دلوقتي من فضل نعمة ربنا ان هذا السر الذي يعطينا الحياة، به أيضا ننال غفرانا عن خطايانا، خطايانا اليومية. إن الحالة الأولى التي ورثناها من أبينا آدم بنتطهر منها في المعمودية، ودي مرة واحدة بتتم في الحياة، معمودية واحدة. أما سر التناول فبيتكرر. ليه؟ لأن احنا بنخطئ في كل يوم، وفي كل يوم بنجدد خطيئة آدم الأول. فكيف تغفر الخطيئة؟ كيف تغفر خطيئة الإنسان اليومية؟ ليس بأحد غيره الخلاص، ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء أعطي بين الناس به يخلصون. مفيش، هو الوحيد، هو المخلص. كيف تغفر خطيئة الإنسان اليومية؟ في المعمودية تغفر الخطيئة الأولى التي أخذناها بالوراثة، بإنسان واحد دخل في الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة دخل الموت. الذي سرى إلى جميع الناس، سرى. لكن الخطيئة اليومية كيف حنان الإله المدبر لنا مطهر يومي عشان عملية الغسل، غسل يومي أو البول، لبس الخطايانا اليومية. لأن مفيش طريقة تانية للقرآن، ليس بأحد غيره الخلاص. كيف تغفر خطيئتي؟ من الذي يحمل الحق أن يغفر؟ من الذي يمسح خطيئة الإنسان؟ ليس بأحد غيره الخلاص، المسيح وحده هو المخلص بالألف واللام. عشان كده الكاهن هو بيسجد عند حلول روح القدس يقول ربنا يسوع المسيح يعطي خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منها. شوف يا أولادنا، خلاص ربنا يسوع المسيح يعطى. شوفوا عظمة الحنان، يدينا منه ربنا يسوع المسيح يعطى. المسيح يعطى، هو شجرة الحياة، يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا. هنا الخطايا اليومية وحياة أبدية لمن يتناول منه، لمن يتناول، واللي ما يتناولش ما ينالش. يعطى خلاصا غفرانا للخطايا، حياة أبدية لمن يتناول. أي خطايا هنا؟ خطايا اليومية. هذا هو مطهرنا اليوم، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. غسل. شوفوا لما حنانيا الرسول أحد السبعين لما كلفه المسيح له المجد في رؤيا أن يذهب يعلم الشارع الذي صار يعذبوه، فراح له السقاط الذي يقال له مستقيم في بيت واحد اسمه يهوذا كان يقيم فيه، لأنه لما قال ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ أن أدخل إلى المدينة وحينئذ يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل؟ فالمسيح لما المجد ظهر لحنانيا احد السبعين، وقال له يا حنانيا اذا اصبح فيما بعد اسقط دمشق. صار هو الراعي والمسؤول والمسقط بتاع دمشق. قال له روح لشاول الذي هو موت. فدخل اليه وقال له يا ايها الاخ شاول، ارسلني الرب اليك الذي ظهر لك في الطريق، فقم واعتمد واغسل خطاياك. شوفوا يا اولادك اغسل خطاياك. الميه العاديه تغسل ايه؟ تغسل وعاء. في ميه تغسل خطيه، يقول له اغسل خطاياك. اذا هنا الوسيله بتاع المعمورين لغسل الخطيئة، قم واعتمد واغسل خطاياك. اغسل. وده الآن يوحنا المعمدان قال أنا أعمدكم بماء من أجل التوبة. بماء
في وليمة. انت تعيش الوليمة وجيت الوليمة ما بتاكلش ليه؟
وبالطريقة دي انت هتشكك الاخرين يقولوا لك الاكل في حاجة. عشان كده مفروض مفروض ما لم يكن هناك عائق زي ما يقول في الخلاجة يتداولون بالاثار المقدسه الكهنة اولا والشمامسه وبعد ذلك كل الشعب ومن دون هذا تكون إهانة للاثار المقدسه. ليه؟ ان سيدنا تنازل بنفسه نقول لا. لكن اذا كان هناك عائق ومالك لكن مش مفروض ان العائق والمالك ده يبقى مستمر. عشان كده اباء الكنيسه قال صح في واحد اتاخر اقصى مده 40 قياسا على الجسد نفسه. الجسد نفسه ممكن ان يمتنع الانسان عن الطعام 40 اللي هو زي مثلا موسى النبي لما صام 40 مرتين كما ذكر يعني في الكتاب المقدس. مثلا ايليا النبي صام 40 سيدنا ابو المجد كإنسان يرسم أمامه الطريق صام 40 فما فيش خطوع أن الإنسان يصوم جسد عن الطعام 40 لأنه بيبقى في رصيد موجود في الجسم من الأكل السابق. عشان كده من الممكن أن الإنسان يعيش على الرصيد القديمة زيادة عن 40 يتأذي الجسد أو يتحرك تدمير الجسد. وعشان كده بينصح في الأمراض الكبيرة التي ليس لها علاج والأطباء مش قادرين يلاقوها علاج حتى يعني سرطان أو ما إليه الأمراض الكبيرة كلها واللي بنسميه مرض تليف الكبد أو الاستسقاء أو ما إليه كل الأمراض اللي فيها التليفات إذا ممكن ننصح بأن الإنسان يمتنع عن الطعام 40 في هذه 40 ما بيخش من بره فيبتدي الجسم أو جهاز المناعة أهم جهاز في الإنسان يحطم التليفات فيتغذى على ما يمكن أن يتغذى ويطرد الباقي عن طريق المسامع وعن طريق اللسان. عشان كده